بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعني وإياكم في تلك الدقائق المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم يوم الجمعة في أرض الجنة، يوم المزيد، يوم أن ينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يغفر ذنوبنا؟ ألم يستر عيوبنا؟ ألم يجرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فننظر جميعا وإياكم إلى وجهه الكريم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وساعتها لن تتذكر الهموم والغموم والأنكاد التي نعايشها في الدنيا، لن يخطر لنا بال على ظالم منعنا من تحكيم شريعة الله تعالى، بل ووصل الأمر إلى أن نمنع من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. لن تتذكر وفاة أمك، ولا مرض أبيك، ولا الهم الذي تحمله من أجل زواج ابنتك، فهي الجنة التي خلت من كل شيء ينغص عليك عيشتك فيها. اللهم اجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أيها الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم أن يبلغنا رمضان بخير، وأسأله تبارك وتعالى في تلك الليلة المباركة ليلة الجمعة متوسلا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ألا يجعله آخر عهد لنا بالصيام. اللهم أعد علينا وعلى إخواننا السامعين والسامعات رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن صام وقام وقبلت صيامه وقيامه، واجعلنا فيه ممن أصاب ليلة القدر، واجعلنا وإخواني السامعين والسامعات ممن عتقت رقبتهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أيها الإخوة الأعزاء، هذا آخر لقاء يجمعني مع حضراتكم، لأننا لم نستطيع أن نجتمع بكم في الشهر الفضيل لما يعاينه المسلم من صلاة وصيام وقيام وتهجد واعتكاف، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بطاعته. لذلك أثرت اليوم أن أتكلم عن أهم أصل من أصول الحسنات، على الطاعة الوحيدة التي أبى الله عز وجل، والفريضة الوحيدة التي أبى الله عز وجل أن ينزلها على قلب النبي في الدنيا كما فعل عز وجل بالزكاة والصيام والحج، إنما لقدرها وعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى، ولأن العبد لا عذر له أبدا إن تركها. فالله عز وجل قد يعفو عن المسافر وعن المريض في ترك الصيام، ويعفو كذلك عن المريض والفقير في ترك الحج، ويعذر عز وجل الفقير المسكين في ترك الزكاة، ولكنه أبدا ما عذر أحدا في ترك الصلاة. ومن عظم شأنها صعد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بنفسه يوم الإسراء والمعراج إلى الله عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ففرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، فما زال النبي بين ربه وبين موسى بن عمران إلى أن خفف الله عز وجل عنه 5 5 5 5 إلى أن صارت 5 في الفعل و50 في الأجر. ومع ذلك نجد الكثير والكثير من المسلمين لا يصلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي صيام ينفع بدون صلاة؟ وأي زكاة تنفع بدون صلاة؟ وأي حج ينفع بدون صلاة؟ فإن الصلاة صلة بين العبد وربه. أيها الإخوة الأعزاء، لعل البعض لم يدرك أن الله عز وجل يعطي الواحد منا الأجر على الحج بعد الانتهاء منه، ويعطي الأجر للواحد منا على الصيام بعد الانتهاء منه، ويعطي الأجر للواحد منا بعد الزكاة بعد أدائها والانتهاء منها. أما الصلاة فتختلف ورب الكعبة، فالله عز وجل ينزل عليك الثواب قبل فعلها، ثم ينزل عليك الثواب أثناء أدائها، ثم ينزل عليك ثوابا ثالثا بعد الانتهاء منها. إن الذي يحافظ على الصلاة في وقتها ويتم ركوعها وسجودها يورثه الله عز وجل نورا في القلب، ونورا في الوجه، وسعة في الرزق، وراحة في البال، واطمئنانا للقلب، وحبا في أفئدة الخلق، وتيسيرا لأحواله، وبركة لعمره، وتيسيرا لرزقه، وبركة في فعله. ويسر الله عز وجل له التوفيق من عمل صالح إلى عمل صالح، ومن عمل صالح إلى عمل صالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وأي صلاح في العمل في أن يحافظ الواحد منا على صلته بربه، أيها الإخوة الأعزاء، إنني أقول لكم موعظة سمعتها من بعض شيوخي لازلت أسير بها في تلك الدنيا. قال حفظه الله عز وجل وغفر له: إذا أردت أن تعرف حال الرجل الذي أمامك أهو على الخير أم على الشر، فانظر إلى خصلتين في عمله. لو أنك أمام أي إنسان وتريد أن تعلم حاله، هل هذا الرجل صادق؟ هل هذا الرجل فاضل؟ هل هذا الرجل كذاب؟ لو أنني أريد أن أتزوج من ابنته أو أن أشاركه في ماله أو أن أجاوره في بيته، لو أنني أريد أن أتعامل معه أو أكسب منه صديقا جديدا، أي تعامل، فانظر إلى خصلتين في عمله. الخصلة الأولى محافظة الرجل على صلاته، والخصلة الثانية حراسة الرجل للسانه. ثاني، الخصلة الأولى محافظة الرجل على صلاته، والخصلة الثانية حراسة الرجل للسانه. فإن وفقه الله تعالى في حفظ الصلاة على مواقيتها، ورأيته يفكر في الكلمة آلاف المرات قبل أن يتكلم بها، فاعلم أن هذا الرجل على خير، فثق في الله عز وجل وتوكل عليه في مشاركته أو الزواج من ابنته أو مجاورته أو في أي شأن تريده منه. الصلاة عماد الدين، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك اختلف أهل العلم إلى فريقين بالنسبة لتارك الصلاة كسلا، فجمهور العلماء على أنهم لا يكفرونه ويقولون أنه فاسق بكبيرته، والفريق الثاني على تكفيره وأنه خارج عن الملة، وكل منهم يستدل باستدلالات قوية، وهي من المعارك، ولا تجد معركة شديدة مثل تلك المعركة التي يقف فيها تارك الصلاة بين فريقين، أحدهما يفسقه والآخر يكفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتوا تعبتوا ولا انا جاي متأخر؟ لكم أود أن أسمع المسلمين في بلدي مصر، بل وفي الوطن العربي كله، بل وفي العالم الإسلامي، بل وفي أرض الله عز وجل من مشرقها إلى مغربها، تلك الكلمات التي نحن بصددها في ضرورة الحفاظ على صلاة الجماعة وعلى هذا الأصل الأصيل الذي به تحلو الحياة. فالله عز وجل جعلها راحة، فمن وجدها ثقيلة متعبة فاعلم أن ذلك من فساد قلبه. ألا ترى أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة ثقيلة يجد فيها نوع من الملل والعياذ بالله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. السؤال الذي أطرحه عليكم: هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال: أرحنا بها يا بلال. فالنبي كان يأخذ من الصلاة سبيل راحة، فعندما يتعامل العبد مع الصلاة على أنها سبيل شقاء، فما ذلك إلا من مرض قلبه، عافانا الله عز وجل وإياكم. أيها الكرام، نبدأ اليوم في تلك الدقائق القليلة حديثا عن الثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل للمصلي قبل صلاته وأثناء صلاته وبعد الانتهاء منها. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. أولا، صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الإخوة الأعزاء، قال الله تعالى عن يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيوم القيامة لن يكون هناك مظلات ولا سواتر يستتر الواحد منا بها من حر الشمس. وعلماء الفلك يقدرون المسافة الموجودة بين كوكب الأرض والشمس بمسافة 150 مليون كيلومتر تقريبا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كان يوم القيامة دنت الشمس من الرؤوس فكانت على مقدار ميل. اختلف أهل العلم في مسألة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قدر ميل. هل هو الميل المعروف عند أهل الدنيا الذي يزيد عن الكيلو متر ببضع مئات من المترات، يعني كيلو حوالي 250 متر تقريبا، أم هو الميل الذي يبلغ من الطول 10 سنتيمتر ويطلق على قطعة الحديد التي تدخل في المكحلة، الميل الذي يدخل في المكحلة؟ فلو أنه كيلو متر ومتين متر فهذه مصيبة وهذا أمر شديد، وإن كانت الشمس فوق رأسك بمقدار 10 سنتي فهذا الأمر أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بناء عليه يحتاج العبد يوم القيامة إلى ظل، والظل يعطيه الله عز وجل لمن يشاء وينزعه عمن يشاء. فذكر لنا النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم سبعة أصناف اجتمعوا في صفة الإخلاص والصدق. فلما أخلصوا لله عز وجل العمل وستروا هذا العمل عن الناس ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى، فتراهم الله عز وجل وأظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقال الإمام العادل، وقال: وشاب نشأ في طاعة الله، مع أن الأصل في الشباب الصبوة والشهوة العالية وكثرة الحركة والتعلق بالمال والنساء كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يعجب الله تعالى من شاب ليست له صبوة. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. الشاهد في أن الله تعالى يعطي الواحد منا الأجر على الصلاة قبل البدء فيها هو قوله: بأبي وأمي ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي انتهى من صلاة العشاء وكأنه ترك قلبه في المسجد يريد أن يتسارع الوقت وأن يتقارب حتى يذهب إلى الله تعالى في صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر دعا الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره وأن يقترب الوقت ليأتي ليصلي 4 ركعات بين يدي الله تعالى في صلاة الظهر. فإذا خرج من الظهر اشتاق للعصر، إن خرج من العصر اشتاق للمغرب، وهكذا. فهذا الرجل عندما اطلع الله عز وجل على قلبه فوجد أن القلب فعلا صادق في التعلق بالمسجد، ويجد أن المسجد هو الملاذ. فإن الواحد منا له مكان في كل أمر يحتاجه، يعني إذا احتجت إلى الدواء ذهبت إلى مكان معين يسمى بالصيدلية، إذا أردت أن تتنعم بهواء البحر ذهبت إلى مكان معين كي تتنفس الهواء العليل، إذا أصيبت سيارتك بعطب فإنك تذهب إلى مكان معين وإصلاح السيارة، عافانا الله وإياكم. حتى إذا أردت قضاء الحاجة فإنك لا تقضي هذه الحاجة في الطرقات أو في غرفة نومك أو في أي مكان يوجد فيه الناس، بل هذا في الخلاء. فكل مكان له حاجة معينة تذهب إلى هذا المكان إذا تعلق قلبك بتلك الحاجة. حتى لو كانت المدرسة، إذا ما حدثت شكوى من المدرسين بالنسبة لولدك مش هتروح مثلا المستشفى، مش هتروح المطار، سوف تذهب إلى المدرسة. في حال السفر تذهب إلى المطار، في حال الشكوى بتذهب إلى منصة القضاء الشامخ كده. أما هذا إذا أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى فإنه يذهب إلى بيته، إلى خير بقاع الأرض وإلى أطهر بقاع الأرض. هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، فلما اطلع الله عز وجل على صدق تعلق القلب بالمسجد فعلا جعله من بين 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤال يا شباب، نشوف مين اللي مركز معانا ومين اللي مش مركز. هذا الحديث يضم 7 من المؤمنين المخلصين الصادقين، تكلمنا عنهم. طيب إذا أردنا أن نرتبهم ترتيب تنازلي من العالي للأقل للأقل وهكذا، أيهم يحصل على المرتبة الأولى؟ هل هو الإمام العادل؟ هل هو الشاب الذي نشأ في طاعة الله؟ هل الرجلان الذين تحابا في الله؟ هل الذي أنفق نفقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ هل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؟ مين يا شباب؟ اختلف الفقهاء، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله. هل من إجابات أخرى؟ هل من إجابات أخرى؟ الإجابة قبل الأخيرة هي الصحيحة. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا أفضل 7. لأن استحالة أن يكون الإمام إماما عادلا في البداية ثم هو يصلي الصلاة وحده أو لا يصلي كما هو الحال الآن، لا. فهو كان صاحب قلب معلق بالمساجد ثم يسر الله عز وجل له فأصبح إماما عادلا كما هو حال عمر بن عبد العزيز مثلا أو عمر بن الخطاب. هل عمر بن الخطاب كان إماما عادلا قبل أن يتعلق قلبه بالمسجد أم العكس؟ انظر إلى أي رجل ظهر عدله بين الناس، سوف تجد أنه دخل المسجد قبل أن يكون إماما. هذا الرجل لو صلى لله عز وجل 40 سنة 50 سنة 60 سنة، هل يشك أحد في أنه تعرف على رجل ولو واحد من خلال 60 سنة فقال له يوما إني أحبك في الله؟ ممكن ولا مش ممكن يا شباب؟ ممكن جدا. فلما دخل المسجد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أكثر بعد أقل، تعرف على الأخ فلان، على الشيخ فلان، على الداعية فلان، فقال له: اشهد الله تبارك وتعالى أني أحبك في الله. فضرب سهما في ورجل قلبه معلق بالمساجد، ثم ضرب سهما ثانيا في قوله: ورجلان تحابا في الله. اجتمع عليه دي 90% من الاجتماع لابد أن يكون في المسجد. اجتمع عليه وتفرق عليه: يا شيخنا شو لماذا لم أجدك في صلاة الفجر؟ طيب الظهر؟ طب شفتك في العصر؟ طب نتقابل العشاء؟ طب نتقابل الفجر؟ طب كده اجتمع عليه وتفرق عليه. من خلال 50 أو 60 سنة لم يخطر على باله أن يغافل الناس أو أن يكون آخر واحد خروجا من المسجد فيضع ولو نصف دينار أو نصف درهم أو نصف جنيه أو ربع جنيه ويقول: اللهم اجعلها خبيئة لي عندك من عمل صالح، فتصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من خلال 50 سنة ممكن مرة تحصل دي يا شباب ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا الرجل كان يجلس خلف سارية من السواري، عمود من عواميد، في رمضان، في شوال، في محرم، في أي وقت من العام، وكان يجلس واضعا كتاب الله عز وجل بين يديه، فمر على آية عظمة من عظمة الله، مر على آية عذاب، مر على آية رحمة، مر على آية من آيات الجنة في وقت حضور القلب وفي وقت خلوة من الناس، فذرفت عيناه فذكر الله خاليا فصادت عيناه. ممكن ولا مش ممكن؟ إذن هذا الرجل هو العمدة أو هو الأساس الذي يقف عليه الحديث. احنا تعلمنا من شيوخنا إذا شرحنا حديثا فيه عدة أعمال صالحة أن نقارن بين الأعمال أيهما أفضل، زي حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، أيهما أفضل؟ هل الأول الذي كان بارا بوالديه، أم الثاني الذي ضرب أروع الأمثلة في العفاف، أم الثالث الذي ضرب أروع الأمثلة في الأمانة مثلا؟ فلو رأينا هذا الرجل سوف نجد أنه من خلال أن قلبه معلق بالمساجد حاز سهما آخر في حبه، فنجد أنه بارك الله فيكم ضرب سهما في أنه تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اجتمع ورجلان اجتمع تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذا الرجل عمدة في الحديث. والسؤال: الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد هل صلى أم لم يصلي بعد؟ ما تردوا علينا يا شباب، الإجابة الأخيرة صحيحة، هو لم يصلي بعد. أنا صليت العصر خلاص، فتعلق قلبي بالمغرب، هل صليت المغرب أم لما صليت المغرب ولا لسه؟ ليس بعد. فتعلق قلبي للمغرب، انتهيت من صلاة المغرب، فيتعلق قلبي للعشاء. فإذا كان الله عز وجل يعطيك أجرا عظيما متمثلا في أن يظلك في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، من شمس تدنو فوق الرؤوس فتكون بمقدار ميل، ويذهب الناس يوم القيامة في عرقهم على قدر أعمالهم، والعرق يتناسب تناسبا عكسيا مع العمل، فكلما ازداد العمل الصالح قل العرق، كلما ازداد العمل صلاحا قل العرق، وكلما ازداد العمل فسادا والعياذ بالله أو قل العمل الصالح زاد العرق. فأقل الناس عرقا من يكون العرق إلى يبلغ كعبيه، ثم إلى ركبتيه، ثم إلى حقويه، ومن الناس والعياذ بالله من يلجمه العرق إلجامه، ومنهم من يذهب في عرقه، عافانا الله وإياكم. كيف نرفع العرق عنا أما يأتي آمنا يوم القيامة فقط حاول يا أخي الحبيب أن يتعلق قلبك بالمسجد، إياك أن تتشبه مع النساء، فإن الله عز وجل لم يأمر النساء قط بصلاة الجماعة. إياك أن تتشبه بالنساء، فإن الصلاة في البيت لم تشرع إلا للنساء أو للرجال إذا صلوا النافلة، ولا يعطي الله عز وجل أحدا أبدا في ترك الصلاة إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على تلك الصلوات حيث ينادى بهن، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقنف الصف، يعني لا يستطيع أن يحرك قدم بعد قدم، إنما يضع يده اليمنى على كتف رجل واليد اليسرى على كتف رجل ويجرجراه، رجلاه تخطان في الأرض. هو ده معنى يهادى حتى يقنف الصف. هذا كان أول ثواب يتنزل من الرب العلي تبارك وتعالى على العبد إن علم فيه صدقا لتعلق قلبه بالمسجد. كنا في بداية طلبنا للعلم نعتقد أن الله عز وجل يكتب حسنات الواحد منا إن خرج من الصلاة مرة واحدة، وهي على عدد الخطوات الكائنة من البيت إلى المسجد فقط. فلما امتن الله عز وجل علينا بالاستزادة من العلم أكرمنا ربنا بمعرفة أن الله عز وجل يكتب تلك الخطوات مرتين لا مرة واحدة، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل، لا الكلام لسيدنا أبي، قال أبي: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد بيتا من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. ما شاء الله، هذا الرجل كان من أبعد البيوتات عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت المسجد في الفجر وجدته حاضرا، في الظهر حاضرا، في العشاء حاضرا، في المغرب حاضرا، كانت لا تخطئه صلاة. فقلت أو قيل له، يعني إما أن أبي هو الذي تكلم، وإما أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، فقلت أو قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. الظلماء هي صلاة العتمة التي تكون في الظلام، وهي صلاة العشاء وصلاة الفجر، والرمضاء وهي الصلاة التي تكون في الرمض شدة الحر، وهي الظهر والعصر. فقال: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. انظر إلى فقه الرجل العالي. فقال: والله ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، والله ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، إنني أريد أن يكتب لي ممشايا من البيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. أقول تاني؟ قال: والله ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، إنني أريد أن يكتب لي ممشايا من البيت إلى المسجد، هذه مرة، ورجوعي من المسجد إلى أهلي، هذه مرة أخرى. أيها الإخوة الأعزاء، كان هذا الرجل من قبيلة من قبائل اليمن، تبدل العين نونا، يعني لا يقرؤون الحرف العين، إنما إن مروا عليه قرؤوه نون. وهناك بعض القبائل التي كانت لها لكنات تختلف عن لكنة قريش، مثل قبيلة حمير التي كانت تقرأ بالألف والميم في البداية بدلا من الألف واللام، يعني مثلا احنا بنقول هنا الموقع، هم يقولها ايه؟ الموقع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ليس من البر ام صيام في ام سفر، ليس من البر، يعني يا شباب ليس من البر، احسنتم بارك الله فيكم، ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. ونحن في لغتنا في مصر نستعمل كلمة واحدة لا ننطق فيها بالألف واللام، بل إلى الآن ننطق فيها بالألف والميم، ما هي؟ ليه يا مولانا؟ ليه؟ دي سهلة خالص. لا 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 لا، هي يا شباب ده كلكم عارفينها، بس انتوا احسنتم، دي الاجابه الصحيحه، امبارح، صح كده، امبارح، واصلها البارحه، واصلها البارحه. فدي كانت لكنه عند حمير، فسمع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الرجل يقول: والله لا يسرني ان يكون بيتي بجوار المسجد، إنني أريد أن يكتب لي ممشاي من البيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فخاطبه النبي بلكنته فقال: لقد أنطاك الله ذلك أجمع. يعني إيه؟ لقد أنطاك الله ذلك أجمع. لا، بالنون، النبي نطقها بالنون لأن الرجل لا ينطق العين. أحسنت أحسنت يا مولانا بارك الله فيك، يعني لقد أعطاك الله ذلك أجمع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا أخي الحبيب أن لو بينك وبين البيت 100 خطوة فإن الله عز وجل يعطيك 200 حسنة، 100 من الذهاب إلى الإياب، ثم 100 أخرى عند رجوعك من المسجد إلى البيت مرة أخرى. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. السؤال: الذي خطأ خطواته من البيت إلى المسجد، هل صلى بعد ولا نقولها بالعامية ولا لسه؟ لم يصلي بعد. الحديث الثالث حديث ماتع جدا جدا، رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة تبارك وتعالى في أحسن صورة، فنحن نصدق النبي ولا نستطيع أن نشبه ربنا بصفاتنا. رآه، هو قال أنه رآه في أحسن صورة، والعلم عند الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما دار بخلدك عن الله فالله عز وجل بخلاف ذلك. وهذا أمر قد نحسه نحن، كأنك تقف بجوار النبي، فأنت في المنام تشعر أن النبي قد بلغ أعلى درجات الجمال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت لك من الذي كان بجوارك تقول أنا لم أره، ولكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي، وكأنني أشعر بالنور من بين يديه ومن خلفي غاية الجمال والحلاوة. طب أنت شفته؟ لا، ولكنني أحسست بذلك في المنام. فقال رأيت ربي الليلة تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال يا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، انتوا علشان الشيخ ما يزعلش مننا وما تزعلوش مننا، انا هخصص لكم درس واحد فقط في رمضان، نكاية في اعداء الله عز وجل، بعنوان هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ بعد اذنك مولانا، يعني بعد اذنك سوف اشرح فيه معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني هنشرح يعني اللهم صلي، والصلاة تنقسم للدعاء أو الثناء والتبريك. ليه بنقول على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ ليه ما قلناش مثلا على موسى، على عيسى؟ يعني وهذا تعتبره أخذ درس في رمضان، يعني هو درس واحد فقط لن أزيد، بعنوان كان للناس يصلوا على النبي في رمضان. طيب يعني ممكن يبقى قبل الفطار، ما فيش مانع، هذا إن أردتم. يعني أنا على كل حال إن شاء الله مأجور، أنا يعني نياتي كانت صادقة إن شاء الله، وأنا كنت عايز أشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مولانا بعد إذن حضرتك. يعني لا انا عايز بارك الله فيكم، يعني لو يبقى بعد ورد القرآن وورد التراويح وورد الصلاة يبقى فيه ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نشرحها شرح وافي. لو يعني مش عايزين براحتكم، يعني كما تحبون اخي. ربنا يبارك لنا فيك ويطولنا في عمرك وجزاك الله خيرا. يعني والله ما أقوم بهذا العمل إلا نكاية في من يريد أن يحول بيننا وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والعنوان الدرس يبقى هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت الشيخ مش عايز الدرس يبقى في رمضان. بكرة معهد النصرة سيدنا. طيب أنا أتفق إن شاء الله. حاضر. فقال يا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، صلى الله عليه وصحبه وسلم بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى يا شباب هل يختصم الملأ الأعلى؟ يعني هل يوجد نوع من النزاع، من الاختصام بين الملائكة في الدرجات العلى؟ ممكن ده؟ ليه؟ لا ليه؟ الاختصام ده أليس نوع من التنازع؟ أليس الخصام نوع من التنازع؟ نعم ولا بلى؟ انا قلت اليس نعم، يبقى انا ما قلتش بلى. فاذا كان الله عز وجل قد اثبت التنازع لاهل الجنه، الا يكون التنازع للملائكه في الملأ الاعلى؟ الم يقل الله عز وجل عن اهل الجنه يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم؟ صح يا شباب، انا بعيد عن المعنى. في قال الله جل يتنازعون، قال ولا ما قالش؟ قال. هل التنازع هنا تنازع محمود أم تنازع مذموم؟ سألت شيخا من شيوخي نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأمي بين طبقات الثرى، فقلت كيف يا شيخنا يتنازعون فيها؟ كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فوصف لي الأمر بالخروج في رحلة سوء من الركوع، فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طب جلال وجهك وعظيم سلطانك ده يستحق عليه 10 حسنات؟ لا طبعا. طب 100 حسنة؟ لا طبعا. طب 1000 حسنة؟ لا طبعا. جلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ملايين الحسنات. فهنا يختصم الملأ أعلى، اديله 100، لا اديله 1000، لا اديله 10,000، لا اديله كذا، فتكتب والله عز وجل عليه الأجر سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده اختصام الملأ الأعلى. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا. فوضع يده بين كتفي، وهذا الحديث فيه دلالة على أن لله عز وجل له كتف، معذرة له يد، استغفر الله، لأن له يد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فوضع يده. والأدلة على أن الله جل يد متواترة في القرآن، مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين. طب الإيد شكلها إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت اليد ونزه اليد عن التشبيه، واقطع الطمع عن إدراك الكيفية. فأنت عندك إيد، يد يدك أنت. أما أقولك هات إيد الهون مثلا، هو إيد الهون ليها صوابع زي إيدك، مع أن دي اسمها إيد ودي اسمها إيد، ولك أصابع، وعندي صباع موز وصباع محشي وصباع كفتة ومش عارف صباع إيه، كل اسمها صوابع. هل معنى أن الصباع ده زي ده؟ معاذ الله. فالله عز وجل له أصابع. نعم، قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكل ما دار بخلدك كما قلت عن الله عز وجل فالله بخلاف ذلك. فقال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فكرر الله عز وجل عليه السؤال فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات. قلت نعم في الكفارات. فما هي الكفارات؟ قال المكث في المسجد بعد الصلاة. طب المكث في المسجد بعد الصلاة هذا أجر ينزله الله عز وجل على العبد أثناء الصلاة أم بعد الانتهاء منها يا شباب؟ المكث في المسجد أنك طالما حافظت على وضوئك وجلست في مصلاك بعد أي صلاة تذكر الله تعالى، قيد الله عز وجل لك ملائكة كرام يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، أي ما لم يخرج من وضوئه. قال أتدري ما الكفارات؟ قلت نعم، المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وهذا محل الشاهد، لأنه من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قسم الله عز وجل خطواته إلى نوعين، كانت إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فالخطوات التي تحط الخطايا رفع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفارات، أي أنها تستر. هنقول حاضر، هنقول عن صلاة المرأة حاضر. حاضر الكفارة يا شباب مأخوذة من الكفر والكافر، وهي التغطية. ولذلك فإن العرب تسمي الزارع بالكافر لأنه يكفر الحب أي يستره، وأخذ منه معنى الكفر والعياذ بالله والكافر لأنه يغطي قلبه عن معرفته بالله. فالكفارات أي العمل الصالح الذي ينزل فيستر الذنب والخطيئة. فقال ما الكفارات؟ قال المكث في المسجد بعد الصلاة وكثرة الخطى وكثرة الخطى إلى الجماعات. ثم قال صلى الله عليه وصحبه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ معناه الإتمام والإكمال والإتقان، ومنه قوله دروع سابغة إذا غطت المحارب. فإسباغ الوضوء على المكاره أنه أصيب بمكروه مثل أنه فقد الماء الدافئ في برد الشتاء فلن يلجأ إلا للماء البارد، فمع وجود هذا المكروه أتقن الوضوء تماما بالماء البارد كما كان سيتقنه بالماء الدافئ. ده اسمه إسباغ الوضوء على المكاره. أو رجل أصيب بمرض، أصيب بجوع من الجزع في يده أو في عظامه أو بكسر، ومع ذلك فهو يحاول ويتقن ويجتهد في إكمال وضوئه على حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى. قال وإسباغ الوضوء على المكاره. طب إسباغ الوضوء على المكاره ده يا شباب أجر يتنزع على العبد قبل الصلاة أم أثناء الصلاة أم بعد الصلاة؟ نازلنا نتحدث عن الفضل الجزيل والخير العميم الذي يكرمنا الله عز وجل به قبل الوقوف بين يديه تبارك وتعالى ورفع اليد في تكبيرة الإحرام. فقال المكف في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره. فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وجاء يوم القيامة كما ولدته أمه. فقال الله عز وجل يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. وصح عنه صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. يبقى الشق الأول من الذنوب المعاصي يتشال تماما، الشق الثاني الدرجات العلو قال ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والرباط هو وقوف المسلم على ثغر من ثغور المسلمين كي يحميه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن كنت يا أخي الحبيب حرمت من الرباط في سبيل الله فعليك بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما أمرك النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. أيضا من الثواب الجزيل الذي يعطيه الله عز وجل العبد قبل بدئه في الصلاة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خرج من بيته متطهرا من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم فأجره كأجر الحاج المحرم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا روى الإمام أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل يعني أنت في ضمان وأمان وحماية الله عز وجل وذمته إن توضأت في بيتك وخرجت متطهرا إلى المسجد لا تريد إلا الصلاة، فإن توفاك الله تعالى وانتهى أجلك فأنت ضامن على الله عز وجل أن يدخلك الجنة، أو إن لم يتوفك فهو يردك إلى بيتك بما نلت من أجر وغنيمة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الحديث المشهور قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: بشر المشائين إلى الله في الظلم. بشر المشاء، مشاء على وزن فعال، يعني لم يمشي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا في رمضان فقط وبعد ذلك أخذ أجازة 11 شهرا. بشر المشائين إلى الله في الظلم، أي في صلوات الظلمة وهي العشاء والفجر. بشر المشائين إلى الله في الظلم. أرى أن الكثير ممن يسمعني الآن من أخوات الفضليات، فأنا وإن لم أقصد الحديث لكنا، ولكن لكم أزواج أسأل الله أن يبارك فيهم، ولكم أبناء أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، ولكم إخوة ولكم أقرباء، فانقلوا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن المساجد لتشتكي من هجرة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فبارك الله فيك يا أختي، انصحي زوجك وانصحي أخاك وربي ولدك وربي حفيدك وربي ابن أختك وابن أخيك ومن تستطيعين أن تدعونه إلى الله عز وجل في أن يحافظ الرجال والشباب والأطفال الذكور على صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: بشر المشائين إلى الله في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الحديث الآخر، احنا خلي بالكم احنا لغاية دلوقتي بنتكلم عن الثواب الجزيل والخير العميم الذي يتنزل من الله تبارك وتعالى على العبد امتى؟ قبل الصلاة. طيب، لو أنني نزلت ضيفا على رجل من أهل الريف، السلام عليكم، عليكم السلام، تفضل، سوف يضع لي سجادة بسيطة جدا ويأتي بما تسمى بالقلة وعدة الشاي، تفضل يا أبو فلان، حياك الله تعالى، فهو يرحب بي على قدر كرمه، مش يعمل حاجة أكثر من كده. وأنني إذا نزلت ضيفا على أخي أو أختي في القاهرة في شقة متواضعة، فإنه يقدم لي كرمه وضيافته على قدره، في الأنتريه، في الصالون، الشاي، العصير، الكذا الكذا. طيب، لو أنني نزلت يا أخي الحبيب عليك ضيفا وأنت تسكن في قصر من القصور، فما شاء الله هنقعد بقى حول حمام السباحة ونرى الماء يتهادى ويتمادى، ونأتي بطبق من الفاكهة متعدد الألوان. إذن فعندما نزلت ضيفا هنا اختلف عن هنا، اختلف عن هناك، اختلف عن هنالك، وكل منا يكرم على قدر ما عنده. فما ظنك يا أخي الحبيب إن نزلت ضيفا على الله تعالى؟ ما ظنك بالكرم الذي يعده الله عز وجل لك؟ ما يعد للنازل الضيف يسمى النزل. النزل ما يعد للنازل، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا. فين؟ ليست في القاهرة ولا في المنصورة ولا في راس البر ولا في أمريكا حتى، أمال فين يا شباب؟ بارك الله فيكم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، في أي مكان ينزل فيه، في شرق الجنة، في غربها، في طولها، في عرضها، في وسطها، في الفردوس، في أي مكان يعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. حديث آخر من الحديث الماتعة التي أحبها جدا. تصور بارك الله فيك يا أخي الحبيب أو يا أختي الفاضلة، لو أن أخاك سافر مثلا إلى المملكة العربية السعودية مثلا أو إلى أمريكا أو إلى أي مكان، وهذا الرجل لطالما أرسل خيرا جزيلا عليك يا أخي أو عليك يا أختي، يعني ما شاء الله كل شهر بيبعت فلوس، في رمضان بيبعت معرفش إيه، وبيعمل، ثم ازدادت غربته إلى سنة إلى سنتين إلى ثلاثة إلى أربعة وما زال لم ينقطع عنه الخير، وفجأة إذا أنت بطارق يطرق على البيت، على باب بيتك، بتفتح الباب ففوجئت بأخيك الحبيب الواصل الكريم الفاضل الجواد، كيف ستقابله؟ بأي وجه؟ بالترحاب فقط. بوجه انطلق بشوش، وبيبقى صح كده، احسنتم، ببشاشة وشو، وازاي وازاي ما تقوليش انت كنت استنيتك في المطار يا حبيبي ازاي، وبالاحضان. اسمع اسمع بقى اسمع، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وهذا الحديث صحاح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. حديث نقوله تاني ولا خدتوا بالكم منه؟ نقوله تاني؟ طيب نعيده. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. شفت انت بعد السنة 2 3 4 كيف قابلت أخاك بالبشاشة والهشاشة وبالأحضان ويا حبيبي، وكيف لم تخبرني بمعاد وصولك حتى انتظرك في المطار، وتتذكر كل انواع الكرم، وليس هناك اكرم من الله جل، مع ان انت جيت تصلي لنفسك، ومع ذلك يتبشبش الله عز وجل لك كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ما زلنا في الثواب الجزيل المتنزل على العبد امتى؟ طيب نكمل ولا كفاية كده؟ طيب اجماع، دخلنا إلى المسجد فيقدم رجل قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصلاة على النبي هنا ثانية سنة والله سنة وفرض كمان. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مش صلاة النبي لا سنة ولا فرض. أما هي إيه بدعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا سنة ولا فرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. أنا داخل إلى المسجد أحمل هم الدين، وآخر يحمل هم الزواج، وثالث يحمل هم العمل، ورابع يحمل هم السفر، وخامس يحمل هم الولد، وسادس يحمل هم المرض، وآخر يحمل هم أبيه وأمه. فاجتمعنا جميعا توجهنا بقلب واحد إلى الله عز وجل، كل منا يريد رحمة خاصة من خلاله. الذي يحول بينك وبين نزول الرحمة عليك هو الذنب، فلابد أن تستغفر فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنبي. فإذا غفر الذنب قال وافتح لي أبواب رحمتك، اللي هي أبواب الأسئلة، إن أنا أسألك إن أنا عايز كذا ستعطيني، فيكون عطاؤك رحمة لي في الزواج في العمل في الشفاء في الزواج في كذا في كذا. فلا بد أن تقول اللهم اغفر ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. طول ما أنت في المسجد الأمر الذي تسأله هو رحمة. طيب هل تريد أن يعطيك الله عز وجل إياه في المسجد أم خارج المسجد؟ يعني واحد عايز يتجوز، واحد عايز يسافر، واحد عايز يخلف، واحد عايز يجوز بنته، واحد عايز يشتغل، واحد عايز يسافر كسرة، هل الأمر ده جوه المسجد ولا بره المسجد؟ أشياء دنيوية خارج المسجد. فطالما كان سؤالك داخل المسجد فأنت تسأل الرحمة، ولكن الأمر ده خارج المسجد يبقى أنت محتاج إيه؟ الرحمة دي لو خرجت بره المسجد بقت اسمها إيه يا شباب؟ لو عرفت ابو شطار. يا سلام يا سلام ما شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الاجابه الاولى هي اصح اجابه اصح اجابه ما شاء الله. دعواتنا لكم بالخير في الدنيا والاخره ما شاء الله. بقت فضل لان انت في الحقيقه ما تستاهلوش، فلما يجي لك يبقى فضل. عشان كده بنقول ايه الله واحنا خارجين بقى اللهم اغفر ذنبي وافتح لي ابواب ايه ها وافتح لي ابواب فضلك. يبقى طول ما انت بتسال جوه يبقى انت عايز رحمه. طب الرحمه دي جوه ولا بره؟ لا دي بره. يبقى افتح لي ابواب فضلك كما قال عز وجل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا منين شباب. من فضل الله ومع ذلك نحن الى الان لم نصلي. دخلنا الى صلاة النافلة. انا حاسس ان انا طولت عليكم قوي. احنا لسه هنخش في صلاة النافلة وتكبيرة الاحرام وبعد كده في صلاة الفريضة وبعد كده الانتهاء منها وبعد كده الاذكار. موضوع كبير موضوع لذيذ جدا يعني عشان تعرفوا ان الصلاة فعلا اصل الاصول بالنسبة لاصول الحسنات، وان الذي لا يصلي هذا والله يعني ظلم نفسه وحرم نفسه عن ربه ويعني سبحان الله. طيب انتوا خلاص نكمل احنا مرناش حاجه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اذنته يعني اعلمته. فقد اذنته في الحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. اسمع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل جمع نافلة وهي الزيادة، كما قال عز وجل عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يا شباب، نافلة على مين؟ نافلة على مين يا مولانا؟ أحسنتم وبارك الله فيكم، بارك الله فيك سيدنا، ما شاء الله، صح كده. يعني هو كان يتمنى إسماعيل فقط، فالله عز وجل أعطاه إسماعيل ثم أكرمه بنافلة يعني بزيادة على إسماعيل في إسحاق ويعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما شاء الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، أو كما قال النبي عن رب العزة تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث أن كثرة النوافل تكون سببا لجلب محبة الله عز وجل. ونعطيكم مثالا برجل يعمل ساعي. هذا الساعي كل مهمته أن يفتح المكتب بالنسبة لمدير الشركة فقط، يفتح المكتب وينظف أرضية الغرفة. ولكن من ذكائه وجد أن مدير الشركة إذا دخل إلى مكتبه وضع المنشفة في مكان معين، وقام بتعطير جو الغرفة وفتح النافذة مثلا. عارفين المنشفة؟ ماشي. هذا الرجل من ذكائه بدلا من أن ينظف أرضية المكتب فقط، قام بفعل ما يفعله المدير إذا دخل إلى المكتب، قام بوضع المنشفة في مكانها، وقام بتعطير جو الغرفة، ثم قام بفتح النافذة مثلا. هذا العمل نافلة لم يطلب منه، ولكن إذا دخل سيده، إذا دخل مدير الشركة، سر بصنيعه. الواحد منا بارك الله فيكم إن كان في بيته يستعد للوضوء، ودخل ابني عبد الرحمن، أسأل الله أن يحفظه وأولادكم، بنعلي وضعه عند قدمي إذان الوضوء، وهو صغير لم يبلغ السادسة مثلا، فأنا أصر جدا جدا من هذا الفعل، مع أنني لم أطلب من ولدي هذا. وأفضل الهدية التي يأتي بها الرجل لامرأته على حين غفلة لا تحسب لها حسابا، قدرا كذا يجيب لها هدية ويقول لها: دي بمناسبة كذا، دي بمناسبة أي مناسبة، إن شاء الله حتى بمناسبة أن بكرة الجمعة مثلا. هي بتصر مصر عجيبة جدا. ليه؟ لأنه لم تطلب هذا الأمر ولم يكن لها على بال. كذلك ولله المثل الأعلى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكون النوافل سببا كما قلت لحضراتكم في جلب محبة الله تبارك وتعالى. انتهينا من صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة، ونحن الآن نصطف لأداء الجماعة. أين نقف؟ قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: والثاني. وقال بأبيه وأمي: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول. ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. يعني دخل أخي زيد ثم أخي وقف أخي زيد وأخي عمرو وأخي محمد وأخي إبراهيم وأخي فلان وأخي فلان أمام المسجد، كلنا نريد أن نتبادر إلى الصف الأول، فيأتي كل منا بورقة يكتب عليها اسمه، ثم يأتي إمامنا فيخرج ورقة 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 ورقة، فمن خرجت ورقته أولا دخل المسجد أولا. ليه؟ حرصا على الصف الأول. لو تعلمون ما في الأذان من الثواب الجزيل والخير العميم، كل ده احنا لسه ما صليناش. ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. للأسف من الجهل المطبق عند الناس أنه يقف في الصف الأول ثم يرى فلانا في الصف الثاني فيهرع ويجذبه إلى مكانه ويرجع هو إلى الصف الثاني. سبحان الله يا أخي، بارك الله فيك. لا إيثار في الطاعات، لا إيثار في الطاعات. كيف تبعد نفسك عن ربك عز وجل وتقرب غيرك؟ أما سمعت قول السلف إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن أبي بن كعب قال بأبي هو أمي: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتذرتموه، ولو علمتم فضيلته لابتذرتموه. فكيف شبه النبي الصف الأول على صف الملائكة؟ وذلك في القرب من الله، وذلك في القرب من الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي في الجماعة. وهذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأحاديث الصحيحة: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. وكلكم تعلمون حديث النبي الكريم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. أرى أنني قد أطلت جدا جدا جدا، وكنت أود أن أنتهي هذا الموضوع الماتع، ولكن نكتفي بهذا القدر سائلين المولى تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن يبلغنا وإياكم رمضان بسلام، وأن يدخلنا فيه وإياكم بسلام، وأن نخرج منه وقد كتب الله عز وجل لنا براءة من النار وعتقا من النار، وألا يجعله آخر عهد لنا بالصيام. اللهم إني أسألك لي ولإخواني حسن الأوبة بين يديك والصفح عنا يوم الورود عليك، فإنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله حسن استماعكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.